عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكها وعلمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينجح الإنسان في حياته ويعيش حياة طيبة هي في التعامل مع الحوادث. وهناك عدة نقاط من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الحوادث. أما النقطة الأولى هي أن الإنسان يفكر كثيرا في مسائل الحوادث، ربما قبل وقوع الحادثة، ويصاب بالإرهاق، ربما يتوتر قبل وقوع الحادثة، سواء كان شابا خاف المستقبل ويشعر بالخوف من هذا المستقبل، من ناحية الدراسة، من ناحية العمل، من ناحية الزوجة والحياة مع الزوجة كيف تكون أوضاع. ربما الزوجة تفكر أحيانا من ناحية موت الزوج ولا أبنائها، ربما يصابون بأذى ولا بمرض ولا ولده بيسافر، تخشى عليه الموت، تخشى عليه الحوادث، تخشى عليه أمور كثيرة في الحقيقة يفكر فيها الإنسان وتشغل ذهن الإنسان. علاقته كذلك مع الناس، في علاقته مع الناس وعلاقته مع زوجته، يمكن زوجته تلتفت عني، وربما زوجته وربما زوجي يطلقني كذا، وربما وعلاقة بين الاثنين، ربما الإنسان يتركني ويشوف واحد ثاني إلى آخره. في العلاقات حتى في التجارة، يعني من ناحية أخشى أني أخسر، ولا ربما في عنده نزول الأسهم ولا قيمة الأسهم ولا احتمال يحصل لي كذا ولا. والأم كذلك تحاتي بكثرة، خاصة المرأة لو أنا صاب بكثرة من ناحية الأمور هذه، لما تطلع من البيت تفكر أنا تركت الفيلم بطل ولا سكرته، أنا سكرت الدفاية وخليت مبطلة، أنا أخاف ولدي احتمال ما كذا، احتمال في احتمال الخادمة تركت، يعني أفكار فعلاً فعلاً يعني تزعج الإنسان، سواء كان زوجة أو كان صاحب أو أب أو ابن أو صديق، أو يخاف إنه يقرأ كتاب الطيران والحوادث اللي حصلت في الطيارة وخلاص ما نساها في الطيارة، يعني احتمال فعلاً حوادث كان حصل في الطيارة، احتمال حصل لي حادث بالسيارات، يقرأ من ناحية حوادث السيارات ولا ما نسافر في السيارة، سيارات حوادث بكثرة. فعلا يعني الأمور هاي بكثرة تصير الإنسان، كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال في الحالة هذه له قانون المعدلات، تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمور كما يقال بقانون المعدلات. كم نسبة الحوادث هذه؟ كم نسبة حوادث الطائرات مقابل عدد الرحلات؟ كم نسبة؟ كم نسبة الحوادث في السيارات؟ كم سيارة تسافر إلى مكة؟ اجمع عدد السيارات كلها اللي سافرت إلى مكة خلال سنة، واجمع كل الحوادث اللي أصابت السيارات متوجهة إلى مكة خلال سنة، سواء في الذهاب ولا بالإياب، الذهاب ولا بالرجوع، اجمع عدد الحوادث وقسمها على عدد كل الرحلات في الذهاب والرجوع، تجد نسبتها قليلة جدا، نسبة قليلة جدا ما تقارن. ما جعل الإنسان يمتنع عن الذهاب بالسيارة، ولا جعل الإنسان يمتنع عن الذهاب بالطيارة، نسبتها قليلة جدا. كم نسبة المرأة اللي تركت الأوتي مفتوح ولا مبطل، ولا تركت الفيلم مبطل وطلعت برا البيت؟ كم نسبة؟ نسبة قليلة جدا، وذاك ما ينبغي تسبب الإرهاق للإنسان. نمشي من ناحية نظرة الأم إلى ولدها، نظرة الأم إلى المرأة إلى الزوجة، نظرة الزوج إلى زوجته، كم يعني احتمال زوجته تكون علاقة مع أحد، واحتمال 20,000 فكرة، لا تكون شكاك، شديد الشك وكثير الشك في أهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ممكن ما يقال يعني هاي النسبة الحوادث يمكن ما يعني مجموعة يمكن 2% 3% 4%، لكن نسبة عدم الحوادث 95% 90%، لما تركت 90% وتوجهت إلى 10%؟ وجعلت اللي يشغل تفكيرك ويشغل حياتك ال 10%، لما تركت 90% و 95% و 99%؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم من الدعوة عندما واجه الناس استخدم معهم قانون المعدلات. عندما وقف على الصف قال وصباحا أنا النذير العريان، فاجتمعت أوس قريش وأسياد قريش، عندهم هذا النداء معناه أن هناك فعل نذير وهناك أمر جلل. فعندما وقفوا والنبي صلى الله عليه وسلم على الصف قال ما ورأيتم أخبرتكم خلف هذا الوادي أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا معدات ما عهدنا عليك كذبا، يعني ما جربنا عليك كذبا أبدا. إذن حالتي الطبيعية أني ما أكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل قال معدلات هذا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا كنت ترون ما أكذب ترى أنا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، تعرفون أني ما أكذب. فاستخدم معهم قال معدات في أول يوم الدعوة الجهورية، هذا الجهب الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلص من المشاكل والشكوك التي تأتي بهذه الطريقة. يعني عندما النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أرسل عثمان بن عفان ممثل للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، تكلم بعض الصحابة قالوا عثمان طاف يا رسول الله، طاح وطاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون ابن عفان أن يطوف، أنا عبد بن عفان أعرف، قالوا معدلات تعاملت معه طول السنين هاي اللي فاتت، فأعرف لا يمكن يطوف قبل أن أطوف أنا، ما يطوف قبل الطواف، معرفتي فيه. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كم ممكن النبي صلى الله عليه وسلم احتمال فعلا وعثمان كذا، وتبدأ الآن غيبة، تبدأ الظنون، الله استخدم قال معدلات أنا أعرف بمعرفتي فيه ما يطوف. فاستخدم قال معدلات وتخلص من هذه الشكوك والأوهام والكذب والهموم والأحزان والغيبة والنميمة وكل هالإثارات، تخلص منها بها. ما كان ابن عفان يطوف، ما يطوف. ولذا حتى في حادثة الإفك عندما تهمت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم قال معدلات فيها كم نسبة العفيفات اللواتي تربين في بيوت العفة وبيوت الصلاح وزنين وقعنا في الفاحشة، كم نسبة عفيفة وثم تربت في بيت عفة وبيت كله صلاح، كم نسبة زوجات الأنبياء اللاتي وقعنا في هذا؟ معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين كم نسبة معرفته طول حياة أم المؤمنين فيها الفترة 4 سنوات عاش معها، معرفته صلى الله عليه وسلم بها كم احتمال أن تقع في مثل هذا؟ ولا شيء، ما في شيء. استخدم قال معدلات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال من يعذرني من رجل بلغ له أهلي وما علمت فيهم إلا خيرا، أنا أعرفهم ما علمت فيهم إلا خيرا، من يعذرني من رجل بلغ له أهلي؟ ما يعذرني من عبد الله بن أبي. فقال معدلات عائشة رضي الله عنها بريئة من هذا. وعندما سأل بريرة جاوبت بريرة نفس القانون، قال معدلات، قالت يا رسول الله يعني أعرف اللي أعرفها عن عائشة عن المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها كانت تطحن الطحين وتعجن العجين فتأتي الدجاج فتأكل، تنام عند الطحين براءة، فيها براءة، تطحن وتخلص تتعب وما في ليل تدوخ وتنام عند تي الشاة وتعفيها وتروح تاكل عجينة وتروح، براءة فيها براءة كاملة. استخدم قانون معدلات، ذهب إلى زينب سأل زينب المؤمنين ويتنافس أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت يا رسول أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا، ما علمت إلا خير فأحكم بالخير. كلهم استخدموا قانون معدلات في الإجابة على هذه المسألة. حتى الصفار معطل وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل ما يدخل على أهلي إلا معي، قال معدلات أعرف من خيرة الرجال. عشان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم قانون معدلات، والقانون هذا يريح الإنسان في جميع أحواله في جميع حياته، يلغي الشكوك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى بني قريظة لأنهم غدروا فحاصروهم، فنزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب الأنصار كما النبي صلى الله عليه وسلم تجاوب مع الخزرج في بني قينقاع، كذلك نحن الأوس هذا حلفاؤنا، بني قينقاع حلفاء الخزرج وبني قريظة حلفاء الأوس، فالنبي كان أن نحكم ما نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من سعد بن معاذ، هم طلبوا النزول على حكم سعد بن معاذ اليهود، والأنصار طلبت أن يكون لهم دورهم في الحكم على بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف سعد بن معاذ ويعرف من هو سعد بن معاذ، ويعرف أن سعد بن معاذ يعني القانون معدلات، سعد بن معاذ ما راح يكون مع اليهود ويحكم لصالح اليهود. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم معرفته سعد بن معاذ أنه يحكم بحكم الله عز وجل، وأنه يحكم بما يملي عليه قلبه ومليه عليه إيمانه. نزل حكم سعد، رضي النبي صلى الله عليه وسلم نزل حكم سعد، تفضل حكم. فقال أنا لسعد معاذ ألا يخاف الله لومة لائم، أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذواريهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقع. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم معرفة تبقى المعدات أن سعد معاذ ما خاصة في مثل الموقف الجيد، سعد معاذ عارف شو الموقف. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام أدوات مثل هذا. ولذا الشريعة في الحقيقة تعاملت مع هالقضية هذه نفس الطريقة. فيه عدة أمور قانون معدلات، من ذلك أن الدين ما يلتفت إلى النادر، الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما تلتفت إلى النادر، وإنما الشريعة الإسلامية تلتفت إلى الغالب وتحكم بالغالب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذكر كمثال، قال ما أذكر كثيره فقليله حرام. كم نسبة اللي لا شرب قليل من الخمر ما ينساقون إلى شربه أكثر. فنقول أنا أشرب قليل وما أذكر، وإذا شرب قليل ما راح أكثر. كم نسبة اللي ما راح يتجاوب مع القليل حتى يشرب الكثير؟ ممكن فعلا في مجموعة فعلا تشرب قليل وما يذكرها القليل، ومع هذا ما راح تشرب الكثير، خلاص تقتصر على هذا. لكن كم نسبتها؟ نسبتها قليلة، ولا الأكثر تجاوب قليل يزيد بعدين يزيد يزيد إلى خلاص أصبح في دليل ما يستطيع يتخلص منه. فنسبتهم أكبر أكبر. فقال ما أذكر الكثير وقليل، معنى القليل ما يذكر، ما أذكر الكثير فقليل حرام، معنى القليل ما يذكر. قال لا أنا حرم، لا هذا يجر. كذلك نفس الشيء مع النظر إلى المرأة. حد يقول أنا ما تأثر ولا بس ما المرأة مين حلوة مين جميلة، لو نظرت إليها ما تأثر، فما في شيء إذا أنظر إليها. قال الأصل الأصل محرم، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ما قال لا خلاص اللي تأثر لا ينظر واللي ما يتأثر ينظر، لا، لأن هذا يفتح الباب يقول ما تأثر، ومع الأيام إلى أن يقع والعياذ بالله في محرمات سك الباب وأغلق الباب وسدد. وهذا جام سدد رائع يأتي في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك تعامل بهذا القانون عندما يتوجه إلى الكعبة في الحديبية، لما توجه لعمرة الحديبية وفي الطريق بركة ناقص النبي صلى الله عليه وسلم، الآن وصل الحديبية بركة ناقص النبي صلى الله عليه وسلم، حل قوم يعني توجه الكعبة بركة ناقص النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة خلأت القصوى يعني عاندت وألحت عاندت. قال ما خلأت وما ذلك لها بخلق، أنا أعرفها أعرف ناقتي. فعملنا أيضا قالوا معدلات، قال ما خلأت وما ذاك لها بخلق، أعرفه مو خلقها. فكيف بأخلاق صاحبك؟ صاحبك تعيش معاه وحياتك معاه وقايم نايم معاه ومسافر معاه، أخطأ ولا ذاك اليوم تعامل معك معاملة طيب لك؟ لا وتعامل دائما هاي طريقته وين فيه مرة واحدة مرتين. حالته الآن شوف حالته صعبة، وضعه صعب الآن، عنده مصيبة عنده مشكلة، شوف وضعه سل. هل يقول خلاص مرة واحدة تعامل معي خلاص أنا متعامل بهالمعاملة إذا لازم أنا أشد عليه؟ وين الأيام اللي فاتت السنين فاتت حياتك معاه؟ نسيتها كلها بسد التعامل اللحظة هذه؟ استخدم قانون المعدلات، هذا الإنسان وضع غير طبيعي. قال ما خلقت هم ناقة، قال ما خلقت القصوى وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابسوا فيه. فعامل النبي صلى الله عليه وسلم قانون المعدلات. بعد ذلك عندما وقع مع قريش هذا التوقيع أتى عمر الخطاب يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، قال وصل لست برسول الله بل لست بالمسلمين بل ماذا نرضى بالدنية من ديننا؟ قال ماذا نرضى بالدناءة في هذا الدين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ربي ولن يضيعني، أنا أعرف هذا تعظيم لحرمات الله، وهذا الله عز وجل ما راح يضيعني، أنا أعرف الله عز وجل ما راح يضيعني. قال معدلات تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضيعني الله عز وجل في يوم من الأيام، يضيعني الآن، وأنا قصدي بذلك تعظيم حرمات الله عز وجل، ما يضيعني الله أنه ربي ولا يضيعني. سهل النبي صلى الله عليه وسلم قال معدلات، وأن ما يأتي من الله إلا الخير. هرقل حتى هرقل عندما أرسل، عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة إلى هرقل محلل عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، أسلم تسلم، فإن لم تفعل فإنما عليك إثم إريسي، أو إن لم تفعل فإنما عليك إثم إريسي، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. دعا هرقل أبا سفيان، من قريش موجود؟ قال سيد قريش أبو سفيان، توني به مع مجموعة قرشيين. أخذ يسأل عدة أسئلة إلى أن وصل قال أيغدر؟ قال لا ما غدر، ولكن نحن معه، نحن الآن نحن معه في صلح وفي معاهدة، ربما يغدر. هرقل ما سألت له الكلمة لأنه قالوا معدلات، استخدم قالوا معدلات، لما غدر طول السنوات اللي فاتت هذا احتمال، احتمال ما الاعتبار مقابل قالوا معدلات ما الاعتبار. ما سألت قلت هل يغدر؟ قلت لا. خلاص ما قال أنت قلت احتمال هل يغدر؟ قلت لا. فكذلك الرسل لا تغدر، استخدم قالوا معدلات. لذلك الشريعة أصلت هالقضية هذه، استخدم قالوا معدلات من باب أن الشريعة ما تلتفت إلى النادر. النقطة الثانية، الشريعة حاربت الوسواس، لأن الوسواس هو تجاوب مع الاحتمال الأقل، يتجاوب مع الاحتمال الأقل إلى أن يقع في المحظور، فأتت الشريعة وحرمت الوسواس. وإذاك تستعيذ يقول سقط من شر الوسواس الخناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه القضية، استخدم قانون معدلات حتى لا تقع في الوسواس. كيف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل رجل يجد صوت في بطنه يخرج من الصلاة، قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الأصل أنت على الوضوء وعلى الطهارة لا تخرج. التشكك في الاحتمال ما احتمال لا تفري الاحتمال، استخدم قانون معدلات الأصل أنك على اليقين. أما الاحتمال ما الاعتبار هذا؟ هل كل ما تحرك بطنك خرج منك شيء؟ هل كل ما تحرك بطنك خرج شيء؟ فإذا هذا القانون احتمال خروج شيء ما له التفات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد، يعني توضأ ثلاث ثم قال من زاد أو استزاد فقد تعدى وأساء وظلم. فقد أساء وتعدى وظلم ثلاث مرات، أكثر من مرات أساء وتعدى وظلم. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم المعدات حتى ما يقع الإنسان في الوسواس. ثلاث مرات لا والله احتمال ما نظرت لا غسل مرة احتمال لا والله ما لا. استخدم قال المعدات ثلاث مرات الأصل غسل، الأصل وصل، احتمال ما على اعتبار الاحتمال. انتقل إلى الجزء الآخر، انتقل إلى العضو الآخر. ولإذا زدت تعديت وأسأت وظلمت. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتطهر بما فيه أثر العجين، قال كان يتطهر حتى بما فيه أثر العجين. وكان في هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وكذلك قال من حركة الوسواس الاستنجاء، الاستنجاء بالأحجار. الإنسان يستنجي بالأحجار، ما احتمال يكون فيه نجاسة، بقية شيء من النجاسة، متأكد أن ما في شيء من النجاسة أبدا، مهم في يقتن. لا خلاص صح في الأحجار واستنجى بها، قال معدلات الأصل فطهر من كل شيء حتى ما يقع في الوسواس. نفس الشيء المرأة يكون ليلها طويل، يعني ثوبها طويل وتمر على نجاسات. قلنا يا رسول الله المرأة تمر على نجاسة ثوبها طويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعده طهر ما قبله، تمر على النجاسة تمر على التراب، التراب يظهر احتمال يبقى شيء. لا تلتفت إلى مثل هذا، قال معدلات الأصل ما يطهر، التراب يطهر والأصل ما يروح. الآن إذا أتيت إلى الصلاة هكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأصل لنا هذه القضية، انظر لقال المعدلات في الوسواس لأن هذا يؤدي إلى الوسواس. إذا أتى أحدكم إلى الصلاة فلينظر فينا عليه، فإن وجد أذى فليدلكها ثلاثا ثم يصلي، أو فليدلكها ثم يصلي. احتمال بقي شيء من النجاسة، ما تلتفت إليه، الأصل ما انتهى. قال معدلات خلاص انتهى، الأصل ما تطهر هذا المكان، وصل لله تبارك وتعالى. لذا حرر الشرع الوسواس، فقال الله عز وجل أمرنا أن نستعيذ، قال أو حتما على الاستعاذة، قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وكذلك تأكيد هذه المسألة أن الشريعة أتت وحرمت التشاؤم وحرمت التطير، لأن التطير كل احتمالات، احتمال هذا مرة كان موجود ويأتي النتيجة سيئة بوجود فلان، هي مرة واحدة ولا مرتين. كم هذا جلس الرجل، كم جلس مع عدد من الناس، كم عدد الناس اللي جلس معهم هذا الرجل المسكين اللي اتهمته بأن هذا وجوده شؤم، كم مرة، كم رجل جلس معه وكم مجلس جلس فيه، مئات المجالس منذ أن بلغ إلى الآن، مئات مجالس جلس هذا الرجل، وكم نتيجة سيئة صاحبت وجوده، سيئة قليلة جدا. ولذلك حرم التشاؤم، قال طيارة شرك، وقال لا طيارة ما يجوز، قال لا طيارة ولا هامة، بومة انزلت غرور بسبب البومة، كم بيت نزلت عليه البومة وأتته المشاكل لهذا البيت، كم نسبة قليلة، كأي طائر من الطيور نسبة قليلة جدا، كيف تعزوها مثلها. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، نحن الأمراض غير المعدية، بعضهم قال لا لابد من صاحب المرض، إذا لابد منه، ما فيه مسألة مناعة، ما في مسألة في أمراض مهي معدية، لا لابد من صاحب المرض لابد أن يعدي، فقال لا عدوى بهذا المفهوم لا عدوى. فنسبة الارتباط ما بين هذين الاثنين ما، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم أغلق ذلك تماما. غزوة أحد ما حصل للمسلمين نكبة، في غزوة أحد ما أصيبوا بالنكبة، خلاص نعود مكان جبل أحد أتشائم منه، كل ما شفت تذكر هزيمة، لا ما راح أوصل جبل أحد وما أحد حتى جبل أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يسير إذ استقبلهم أحد فقال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، حتى يقطع مرة واحدة هذه الهزيمة أو هذا التشاؤم بسبب هزيمة نزلت في مكان، ولو وصلك خبر سيء في مكان تكره المكان وتتشاؤم منه يصبح هذا المكان شؤم. قال أحد جبل يحبنا ونحبه، وكان يفعل أحد حتى يقطع هذا الشعور بالتشاؤم. استخدم قال معدلات، كم واحد مر على أحد وأصيب بمصيبة، كم واحد مر على أحد وأصيب بمصيبة، كثير من الناس مر على جبل أحد وما يصاب بالمصائب، لكن بسبب الغزو اللي حصلت معه هذا ما حصل من قبل المسلمين، هم عصر يوم يتراجعون فبإذن الله عز وجل قلهم من عند أنفسكم قلت بأن هذا قلهم من عند أنفسكم موسى أحد وجبل أحد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أحد جبل يحبنا ونحبه أصبح علم حتى الآن في المدينة تأخذ المسجد النبوي مانعين أن تكون هناك بيوت بين مسجد النبوي وبين أحد حتى تخرج ترى جبل أحد أمامك أن أصبح شعار جبل أحد مو شعار الهزيمة وشعار الشؤم لا شعار الخير جبل يحبنا ونحبه فهذه الطريقة يعني استخدام قال المعدلات أصلت الشريعة حتى ما يتجاوز الإنسان مع النسب القليل ولذلك الله عز وجل ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم همحتنا على استخدام قانون المعدلات عند وقوع المصائب حتى بعد وقوع المصيبة استخدام قانون المعدلات إنما العسر يسر الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلب عسر يسرين لا يغلب عسر يسرين حتى بعد وقوع المصيبة استخدم قانون المعدلات كم مصيبة بقيت استمرت وما أتى معها يسر ولذلك أتي يكذب كيف ربي أني يسراني يسراني لن يغلب عسر يسرين إنما العسر يسر قال الله عز وجل ويقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر النصر مع الصبر اصبر وحتشوف النتيجة وإن الفرج مع الكرب متى ما أتى الكرب يأتي معه الفرج هل مثل ما يقال خلاص أخذها قاعدة يأتي الكرب يأتي معه الفرج لكن اصبر فقال معدلات كم مرة أتى كرب ما أتى معه فرج كم نسبتها به شيء وما سكر إن وجد ما سكر والأصل متى ما أتى الكرب أتى معه الفرج وذاك الله عز وجل بكثرة كان يذكر لنا نحن نصرة الأنبياء وتحقق وعد الله عز وجل أهلك ثمود وأهلك عاد وأهلك قوم نوح وأهلك قوم لوط وأهلك قوم مدين وأهلك وأهلك ونصر الأنبياء هذا هو الأصل إذن هذا تأصيل قانون هذا قانون المعدلات فلذلك الله عز وجل يأكد بكثرة أنهم لهم ينصرون وأن جندنا لهم الغالبون أن وعد الله حق بكثرة حتى نتيقن هنا نقضي على الشكوك والاحتمالات الموجودة ولذلك من باب استخدام قانون المعدلات عند توقع المصيبة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الظن بالله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم حتى يحسن الظن بالله عز وجل لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي النبي صلى الله عليه وسلم يأصلها لنا يأصلها لنا نستخدم قانون المعدلات فريح نفسك احتمال حوادث كم نسبة حوادث بالطيارة كم نسبة حوادث بالسيارة كم احتمال أنت نسيت الأوتي ولا نسيت كذا ولا نسيت سيارة شغالة احتمال كم نسبته نسبة قليلة جدا الناس على كل صغير وكبير حياتي بحط له قانون بحط له طريقة حتى يتخلص من كل الاحتمالات صعبة ما في مجال ما في التخلص من هالاحتمالات هذه ولكن نستخدم قانون المعدلات حتى تحقق هذا الغرض النقطة الثانية اللي هو حسن التعامل مع القدر المحسوم أحسن التعامل مع القدر الآن قانون المعدلات قبل الوقوع الأمور استخدم قانون المعدلات وقعت هنستخدم قانون المعدلات ثم مع هذا أحسن التعامل مع القدر كيف أولا فكر هل يمكن رد هذا القدر أتى القدر هل تستطيع رد القدر ما تستطيع أن ترد القدر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أصل هذه القضية ما أصابك لم يكن ليخطئك اللي أصابك ما رح يخطئك هذا مصيبك مصيبك ما تستطيع أن ترد القدر فأكد النبي صلى الله عليه وسلم القضية حتى تنسى رد القدر ما يمكن رده إذا خلاص تجاوب معه هذا القدر موجود فتجاوب مع هذا القدر وإذا قل قدر الله ما شاء فعل هذا القدر وتعامل معه عندما دخل على أم المؤمنين أراد الحج دخل وهي تبكي لما أنا في استيقاظ أجل يا رسول الله قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم خلاص هذا أمر اقبلي فيه لما هذا أمر احتفال من القدر الله يجب كافر على كل بنات بني آدم لما تبكي تجاوبي مع هذا القدر ولقى الله عز وجل عندما يصيب المسلمين في غزوة أحد قال ما أصاب في يوم التقى الجمعان فبإذن الله أي هذا أمر قد قدره الله عز وجل هذا أمر مقدر هذا بإذن الله تحقق بإذن كوني قدري من الله عز وجل إذا هذه النقطة الأولى في التعامل مع القدر أحسن التعامل مع القدر هل تستطيع رده؟ ما تستطيع إذا انتقل النقطة الثانية ما فائدة تذكره؟ لما تذكر مصيبة وحصل لوليتني قبل هذا فعلت ما فائدة تذكره؟ ذكريات نوعان ذكريات أو ذكرى لها جوانب سلبية وذكرى لها جوانب سلبية هناك ذكريات لها جوانب سلبية وذكريات ما لها جوانب بل هناك ذكريات أو ذكرى تكون منشطة ومعينة كما حصل الصحابة تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسعون يذكر عند النبي كان يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسعون يذكرهم أم أين ذكرتهم بجبريل فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما تخاذل بهذه الذكرى أو هذه الذكريات النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر خديجة وكذا بالعكس سأل ما هو أعلى من هذا. إذن هناك ذكريات أو ذكرى لها جوانب سلبية وذكرى ما لها جوانب سلبية هذه إذا كانت منشطة هي تعين مباحة مهضة. لكن القضية الآن ما فائدة تذكر ذكراتها أو الذكرى التي لها جوانب سلبية؟ كيف نتعامل معها الشر؟ أولا نهى مثل هذه الأمور اللي لها جوانب سلبية، لها الوسائل اللي تؤدي إلى الذكرى اللي لها جوانب سلبية. فلعن الله النائحة ولعن الشاقة اللي تشق بسبب لأن الذكرى تزيد من والعياذ بالله تسخط القلب، ولعن الله الحالقة ولعن الشاقة والحالقة والنائحة، كل هذه الذكريات تؤدي إلى أمور سلبية، فلعنها حتى تنتهي عن مثل هذه السلبيات. كذلك حرم الانتحار، هذه ذكريات سلبية تؤدي إلى الانتحار، حرم الانتحار تمام، تجاوب مع هذه الذكريات السلبية تؤدي ربما إلى الانتحار. وبين بأنه من توجأ بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تحسى سما فهو يتحسى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذه تجاوب على هذه الذكريات اللي تؤدي إلى نتائج سلبية، حرم النتيجة اللي يصل إليها وحرم الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه النتائج. وكذلك لعلاج قضية ما فائدة تذكره لو أني فعلت كذا كان كذا، فأقول قدر الله ما شاء فعل. لا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، لكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفعل الشيطان فلا تقول، لا تذكر هذه الذكريات لو أني ولو أني ولو أني قبل هذا لو أني، وتحس وتحس وتأسف على ما فات وعلى أنك ما بذلت وانتهى. فما فائدة تذكر هذا؟ وقدر الله، فإن لو تفتح من الشيطان. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة يستعيذ قال الله من يعوذك من الهم والحزن، ما فائدة تذكر هموم المستقبل وهذه الشهور أو احتمالات المستقبل، هل مثل ما عرف قال المعدلات، وكان يستعيذ من الحزن أي على ما فات، ما فائدة تذكر. فكان يستعيذ بالله عز وجل من أن يصاب بهذا الحزن اللي يؤدي إلى نتائج السبب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على بذل الأسباب لنسيانها، مثل ما أتى قاتل حمزة وعندنا وقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم غيب وجهك عني، حتى ما أتذكر حمزة ومقتل حمزة وكيف أتذكر حمزة، غيب وجهك عني، أتذكر هذا أسد من أسود الله عز وجل قتلته أنت فأكرهك، غيب وجهك عني حتى ما يقع في قلبي شيء منها. فلكن تبدو الأسباب اللي تعينك على نسيان ما فائدة التذكر. ثم أحسن التعامل معه كيف؟ أنك قم بأعمال تشعر بأنك قدمت وفعلت تجاوبا مع هذه المصيبة التي وقعت. ولذلك إذا مات الميت هذه مصيبة عظمى يصاب بها الإنسان، إذا مات الميت أمه أبوه ابنه زوجه مصيبة عظيمة، صاحبه مصيبة عظيمة، لكن تفعل أفعال ربما تنسيك بعض الشيء، تشعر أنك قدمت شيئا له، تغسله وتكفنه وتصلي عليه وأمر المسلمين بالصلاة عليه وتتبع جنازته ودفنه، تشعر أنك قدمت. ثم بعد ذلك تقوم بعض الأعمال اللي ربما يصل إلى الميت من الأعمال الصالحة التي تصل إلى الميت، فكل مرة أمورها فتح الإسلام فتح مجال حتى ما يشعر الإنسان خاص القطع وما يستطيع يفعل شيء وكأنه مكبل، لا تستطيع أن تفعل أشياء تقدم وتجاوب على هذه المصيبة. إذا تقوم بأعمال تشعر بأنك قد نسيت هذه المصيبة وقدمت لمصلحة هذه المصيبة أو لعلاج هذه المصيبة. ثم كذلك الصبر عليها، تعامل على قدر المحسن تصبر عليها، وهذا يعني أمر ما حاجة الذكر، إنما العسر يسرى والنصر مع الصبر وأجر الصابر وأجر الصبر. شاهد من هذا، وهذا هاي حال النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في غزوة أحد، حصل لهم وصبروا ثم أرسل 70 للدعوة، أرسل 10 للدعوة حمراء أسد إلى آخره، كل هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعاون وأحسن تعاون على قدر المحسن. ثم انظر إلى القدر هذا الذي نزل بك والمصيبة التي نزلت بك حتى تحسن تعامل معها، هل تستطيع أن تستفيد منها؟ هذه نجاة تستفيد من هذه المصيبة؟ هذا نرجع إلى الدرس الأول، المصاب أسباب النجاح وأنها ستار لكنوز خلفها. وكذلك نصف الكأس المملوء، انظر إلى نصف الكأس المملوء، لا تنظر إلى الخالي، انظر نصف المملوء، انظر ما تملك من الخير والنعم واستعملها. هذا ترجع إلى الدرس السابق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من المصيبة التي حصلت عندما منع من أن يعتمر في الحديبية، فاستفاد بطريقة بحيث أثار الأحابيش وهم حلفاء قريش أثارهم على قريش حتى اضطروا يتجاوب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور وتحقق مصلحة عظمى للمسلمين. ثم كيف تستفيد من هذه المصيبة وتحول المصيبة المفسدة إلى مصلحة؟ حتى التسميات، حتى التسميات، فالله عز وجل سمى الجهاد، السفر الجهاد سمى سياحة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون، السائحون أي المجاهدين في سيغلبون في الأرض جاز في سبيل الله سما سياحة. سمي الآن سياحة تروح على البحر ولا تروح على وتروح الشعلية ها سياحة. لا سياحة هناك جاز سافر ورأيت مناظر ورأيت كذا ورأيت أقوام جدد قاتلهم سما سياحة. كما واجهك عن النساء النبي صلى الله عليه وسلم سائلات عابدات سائحات يسافرون مع أهل الجهاد ثيبات وأبكار يخرجون. ما قال لا والله ما أخاف تموت أنت تموت وأنا أموت ولا أنقتل معه. لا جاهد معه. ولكن استفاد أن هذه المصيبة فيها أجر كبير لما تصبح مثل ما مر أن كذلك كان يشجعهم النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المصائب عندما انتقل جيشان قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. البحث عن الشهادة الآن مصيبة ابحث عن الشهادة الآن اللحظة. هذه اللحظة ابحث عن الشهادة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمر بن حنان دخن دخن. قال ما حلك أن تقول دخن دخن فرجاءكم قال فإنك من أهلها إنك من أهلها ابحث عن الشهادة الآن. عبد الله راح ترددت نفسه قال يا نفس إلا تقتلي تموتي في غزة مؤتة. رأى زيد بن حارثة قتل جعفر قتل ترددت نفسه قال يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي وما تمنيتي ما تمنيت الشهادة وما تمنيتي فقد أعطيتي انتفع لي فعلهما فعل جعفر فعل زيد انتفع لي فعلهما هديتي يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والرمور مقدنا عذابها علي إن لقيتها ضرابها. شاهدنا هذا أن الآن هذه المصيبة كيف تستفيد منها؟ استفيد من هذه المصيبة ابحث عن الشهادة هذه اللحظة الآن ابحث عن الشهادة التقى صفا ابحث عن الشهادة ثم أحسن تعامل مع القدر المحسوم ابحث عن ما يعوضك بدلا هذه المصيبة شيء آخر يعوضك عنها. النبي صلى الله عليه وسلم حذيبي عنده منع بحث ما هو الشيء الذي يعوضه عنه الآن عن الطواف ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قاتل خيبر تعويضها وفعل الله عز وجل رزقه في غنائم خيبر. بحث النبي عن شيء يعوضه في غزوة أحد عندما حصل ما حصل حمراء الأسد ذهب لإرسال وتمكين مرة أخرى إرجاع الهيبة إلى المسلمين بعد غزوة أحد في قبائل الحرم ذاك ذهب إلى المريسير وانتصر على بني المصطلق بعد غزوة أحد قبل غزوة الخندق إرجاع الهيبة مرة أخرى. حاول أنك تبدل هذه المصيبة إلى منفعة وإلى مصلحة تبحث عن شيء آخر بديل تبحث عن بديل آخر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بنو تيمية عرض عليهم البشرة قالوا بشرت يا صلاة فأعطينا بحث عن بديل آخر كدره من يقبل البشرة فبنو تيمية يقبل البشرة فبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن بديل ما ترك لا بحث عن بديل بديل عن هذه المصيبة أو بديل عن هذا القدر الذي وقع قدر آخر لكن نافع. ثم كل هذا كيف يتعامل مع القدر المحتوم وكيف تحسن التعامل معه كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان علمنا في التعامل معه ثم كيف تتخلص من المفسدة؟ عرفنا الآن كيف تتخلص من مفسدة هذه المصيبة مثل ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد بعد غزة أحد حتى يتخلص من مفسدتها ويرجع مرة أخرى والهيبة المسلمة. عندما بنو جذينة عندما قتلهم خالد وليد رضي الله تعالى عنه على طول حاول النبي صلى الله عليه وسلم يتخلص من هذه المفسدة تبرق الله مني أبرأ إليك ما صنع خالد ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالديات إليه وداهم النبي صلى الله عليه وسلم على طول عالج النفس على طول عالجه المصيبة اللي ظاهرة نفسها عالجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالديات إليه وداهم النبي صلى الله عليه وسلم على طول عالج النفس على طول عالجها المصيبة اللي ظاهرة نفسها عالجها النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجب على هذه التساؤلات أنت لماذا خلقت؟ ما الهدف من وجودك؟ ما غاية وجودك في الدنيا؟ هل من أجل أن تتمتع فقط؟ ولا لا تصاب بهذه المصيبة؟ أنت خلق من أجل هدف أعظم وهدف أسمى إذا انظر الهدف الأسمى والهدف الأعظم حتى تنسى هذه المصيبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جرحه إلى أوذي قال إن أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي كلها في سبيل الله وجه الله حمل هذا. إذا أنت انظر الهدف والغاية العظمى خصصه كل اللي فات واجعله في سبيل الله. وهل أنت أول من أصيب هذه المصيبة؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أوذي من قبل بعض الصحابة قال لقد أوذي موسى أكثر من هذا فصبر. عندما أتاه قال اعبد يا محمد والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذي موسى أكثر من هذا فصبر. يعني أنت أول مرة تصاب بهذه المصيبة تذكر راجع نفسك أول من تصاب لا غيرك أصيب بكثرة بالمصائب. إذا أنت أول واحد تصاب بهذه المصيبة ثم انظر تساهل هل بقيت مصيبة مستمرة مع الإنسان وما لها علاج وما لها بديل وما لها شيء آخر؟ المصيبة تأتي ثم تذهب هذه المصيبة تأتي بدائل أعظم منها بل أصبحت ربما أصبحت ذكريات وأصبحت ذكرى بعد ذلك يتندر به. ثم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمس الصحابة نحو هذه النظرة يصابون بالمصائب يأتي خطاب يا رسول الله تنصر لنا ألا تدعو الله لنا. تعيش الآن في المستقبل راح تنسى كل المصيبة هذه. قال يتمنى الله هذا الأمر
صار أنت تصيبها وهناك ما هو مصيب أعظم من هذا. ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من حضرموت إلى صنعاء. قال راح الأمر هذا يتم وينتشر الأمر هذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الأمر هذين المصالحة فاحتلهل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله راح يوسع على هذه الأمة ويقول الأمور غيبية إن راح الله يوسع على هذه الأمة. والله أخشى عليك ما شاء أن فقر عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا أن توصل لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. راح تفتح لكم الدنيا حتى راح يتصدق ما يقدر يقبل صدقته تنسى راح تنسى وراح تروح ما تستمر هالمصائب راح تروح لا تفتح لكم الدنيا. وكما قال عدي بن حاتم شأن هذا هكذا تعامل مع قدر المحسوب ممكن تحوله كيف تقضي على المصيبة تأتي البديل أجب على هذه التساؤلات التي تساءلتها اصبر عليها كيف يمكن أن تستفيد منها ما فائدة تذكره وهل يمكن رده. إذا بقيت الآن النقطة الثالثة الآن عرف النقطة الأولى قالوا معدلات والنسبة. النقطة الثانية أحسن تعامل مع القدر المحسوب. النقطة الثالثة لا تسترسل في التفكير التفكير السلبي لا تسترسل في التفكير السلبي عالج الاسترسال في التفكير. كيف أعالج الاسترسال في التفكير؟ أريد أن أعالج الاسترسال في التفكير أفكر والله كذا صارت مصيبة وراح يصير هذا وأسترسل من تفكيره تفكير إلى أن أصل في النهاية أصل إلى هاوية في النهاية. كيف أعالج الإسلام حتى الإنسان ما يسترسل في التفكير السلبي؟ أولا انظر أن الاسترسال في التفكير يجلب المصائب يهدم حياتك. الاسترسال في التفكير لما تعرف هذه النتيجة يعني أقف راح يسبب لك الهلاك ويهدم كل حياتك إذا استرسلت في التفكير. النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا. عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ابني أسمر ابني أسمر يعني خلاص الآن نظرا لا يتم درجته والعياذ بالله من فاحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل هل عندك شيء من الإبل؟ قال عندي كل شيء من كيف هي؟ قال هي كذا لونها كذا. قال فيها أوراق فيها جمل أوراق؟ قال لا يا رسول. قال كيف جمل أوراق؟ قال أصل عرق. قال نص شال عرق اللي ياك عرق مثل ما عرز موجود جدك بجدتك بجدها بجدتها هذا نفس الشيء كل لون واحد الجمال كل لون واحد لون أحمر فجأة واحد أسود ليه لماذا عرق هذا عرق ولا كاد يهدم حياته بسبب الاسترسل احتمال واحتمال وكذا استرسل التفكير إلى أن يصل قال لا استرسل ولا كان فيه هدم الحياة. أو خطأ رضي الله تعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم ألفت لرسول الله ألفت لموسي إلا ماذا رضى بالدليل من التوتر فكاد يشك هدم الدين في قلب عمر يكاد لم تجاوب راح يؤدي إلى الشكوك القراء على الدين في قلب عمر. قال عمر في رواية قال تهم رأي في الدين فوالله لقد كدت أنا أرد على رسولها صلى الله عليه وسلم أمره وما حدث سهل بن حديث قد كدت أنا أرد على رسولها صلى الله عليه وسلم أمره وما حدث أبي جندل حتى سهل بن حديث فكاد يصل مرحلة الشك. إذا الاستهزاء في قد يؤدي إلى الشك يؤدي إلى الكفر قد يؤدي إلى هدم الحياة الزوجية. رجل يستمر في الوضع هذا تردد في مسألة أو احتمال الوقوع في الزنا هذا يسترسل يفكر جماع وما جماع وكذا إلى اللي في الزنا أحد كلها تفكير لا تسترسل تفكر لنا اشغل وقتك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عالج قضية قضية هاي أن استهزاء في قد يؤدي الإنسان إلى استمرار في الفاحشة أو يؤدي إلى قضاء الحياة الزوجية حياة يقضي عليها يهدمها أو يؤدي إلى الكفر بالله عز وجل. فلذلك هذا أنظر النقطة حتى تقف عن وتوقف عن استرسال في التفكير. كذلك استرسال في التفكير قد يؤدي إلى كثرة التسخط والنقد يتسخط بكثرة وينقد بكثرة ويشعر بأن الحياة كلها الآن سوداء مظلمة أمامه ثم يؤدي إلى الإحباط خلاص عدم العمل والترك. استرسل التفكير من فكرة إلى فكرة إلى أن وصل لمرحلة إحباط طاق فائدة ما كذا والدول هذه والحكامنا كذا وهذا بعدها مرحلة الثالثة مرحلة الرابعة نقعد نعود خلاص خنام ننسى حتى أنسى كل هالأمور هذه ما في عمل ولا كذا لدي الإحباط. فلذلك يعني زيادة الألم فأتى الشارع وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا. ترى السخط عليك أنت تتحمله هذيك الإحباط هذيك الهلاك في نهاية الأمر. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم عن سد الدهر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. هذا الاسترسال يؤدي إلى السخط إلى أدي سب الدهر وسب الزمن وسب الليالي وسب الأيام وسب السنين. قال لا تسبوا الدهر إني أنا الدهر. فأتى الإسلام وحرم هذا الاسترسال يؤدي به في في نهاية الأسف الزمان الذي يؤدي إلى الإحباط. ثم نهاية الأمر أنا عند ظن عبدي بي. إذا أخذت تستلزم التفكير إلى أن أسأت الظن بالله عز وجل راح تيك النتيجة اللي أسأت الظن بالله عز وجل. واحد يقول أنا أظن ما أظنك أنك تكرمني، وأنت ما أتوقع منك الكرم ولا أتوقع منك كذب ولا أتوقع. أقول الله تفضل أطلع بقى. لكن عندما تأتي وتقول أنت كذا وأنت صاحب الفضل صاحب الكرم وأنت 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 استحج يعطيك استساف تكيد يؤدي لإساءة الظن بالله عز وجل. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إذا يؤدي هذا استساف التفكير يؤدي إلى إساءة الظن بالله عز وجل، يؤدي إلى السخط، يؤدي إلى الهلاك، ويؤدي ثم بعد ذلك إلى الإحباط. إذا الشارع نهى عن هذا الاسترسال يؤدي إلى هذه النتيجة. كيف عالج هذه المشكلة؟ طبعا عالج أولا بمثل ما عرفنا بالنهي عما سبق سب الدهر وعن إساءة الظن، وعالج عن طريق تهوين المصيبة. هون هذه المصيبة وهون هذا يؤدي لك كذا واحتمال أن وقع في هذا ما أستطيع الخروج ولا هونها. ترى المصيبة هينة مثل ما عرفنا كيف تعامل مع المصائب. ثم كتب الله على بنات آدم وعندنا أتى ماعز قال لعلك 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 حاول يجد مخارج لنا حتى الإنسان يجد لنفسه مخارج في مصائب عندما يصاب بهذه المصائب. أتى عمر الخطاب يا رسول الله تقول لنا أنا أعتنق على القدس لك هذا العام، قلت لك هالسنة أوجد مخرج. يحاول أن توجد مخارج لمثل هذه المصيبة. لا تجب قال لا احتمال وخلاص لا وقع وأنا شفته يكلم فلان ويضحك أكيد يضحك علي أنا لحظة أكيد احتمال ولا أكيد شفت يضحك بقول أنت جالس يمه وما في يضحك عليك ولا يتكلم. لا تركب هذا على هذا على السلسل والسلسل إلى أن تصل هذه النتيجة. صدعني عدل عشان شبيه أمس وأول أمس فعل كذا ومن قبل ثلاث أيام فعل كذا ومن أسبوع فعل كذا ومن شهر ومن أني السنة فعل كذا ومن عشر سنين كل هذا على بسبب أنه صدع الآن وكل جمعت كل الأمور هذه على أنه يصدها الصدود هذه. فلا تستلسل في هذا التفكير فعليك أن تهون. قال لا يقول احتمال ما يقصدني أنا يمكن نظرة طاحت عين علي وما يقصدني. فهون هذه المصيبة وابحث عن المخارج. كذلك عالج الشر هذه القضية قضية استرساف التفكير أنه لا تعتقد أن العلاج يأتي من خارج. لا تجاوب مع التفكير وتسترسل وتنتظر الآن يأتيك الوحي حتى يعالجك المشكلة وينزل جبريل ويعالج المشكلة. العلاج يكون من قبلك أنت، لا تنتظر العلاج من الخارج. أنت عالج المشكلة، أنت عالج المصيبة. لا إذا استرسلت بالتفكير هتؤدي المصيبة إلى أعظم. أنت الآن مصيبة أنت عالجها، اقطع الاسترسال وعالج هذه المصيبة حتى ينتهي الاسترسال التفكير. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الواحد يسعى لئلا يسترسل في التفكير ويعالج هذه المشكلة وينتظر نزول الوحي عليه ويجتهد في حل حتى ما يسترسل. إذا عالجت هذه المشكلة ما راح تسترسل في التفكير. من ذلك أعلم بأن القضية هي من الخارج، ما يأتيك الفرج من الخارج. يعني فقط بدون بذل السبب عليك أن تسعى أنت ثم يأتيك بعد ذلك الفرج. فأنت كن أول من بادر لعدم استفاق التفكير وعلاج هذه المشكلة. أبو حتى بالنية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا غير ما بنفسك حتى تعالج المشكلة فأنت سبب المشكلة. ما أصابك يوم فبإذن الله قال الله عز وجل قل هو من عندي أنفسكم. إذا عالج المشكلة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راهنة. من كانت الآخرة همه الآن إذن أنت عالج المشكلة، أنت اجعل الآخرة هي همك. اسعى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. يسمع لك أصحابك وربعك كلهم حولك وأهلك وجماعتك وأتته الدنيا وهي راهنة. تحققت لك أهدافك وتحقق المراد. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت أو فرق عليه شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فرق عليك الأمور إذا أنت عالج المشكلة. إذا قدر حتى النية تستطيع أن تعالج المشكلة. أنت لا تستسلم التفكير وإساءة الظن ومن ظن. عالج المشكلة الآن من قبل حتى ولو بالنية وبالقصد الأمور راح تسهل لك راح تعالج. والنبي صلى الله عليه وسلم بينك أن المشكلة تأتي من قبلك وأنت تستطيع علاج المشكلة في أمور تشعر أن ما لها علاقة لا لها علاقة لكن أنت عالجها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. خلي الديار عاملة حسن خلق وحسن. نعم فعلا. إذا أنت كل علاج من قبلك أنت فتعالج المشكلة هاي. الدنيا كلها تجتمع أهلك وربك كلها، لكن بحسن الخلق حسن الجوار صلة الرحم. رحمة الله الإمام أحمد وصاحب الشيخ الألباني. وروى الطبراني في الأوسط عن عمرو بن سهل النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلة القرابة مثرات في المال، محبة في الأهل منسأة في الأجل. يعني حتى الأموال تزيد، حتى كيف الله عز وجل بارك تأتي بركة بالإنسان. لكن تبذل، إذا أنت عليك أن تعالج المشكلة، ما يأتيك العلاج من الخارج بلا بذل، ابذل السبب حتى يأتيك العلاج من الخارج. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم، حتى أن أهل البيت لا يكونوا فقراء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فجارة، قد يكون فاجر، فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا. هذا حديث حسن رواه ابن حبان حسن الشيخ. يعني لا تواصلوا أحكام الذي نثرة جمع أو عجيب عن التخيطين وأموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا يكون فقراء، لكن هذه النتيجة. إذن عليك أن تبذل أنت ستحصل على النتيجة. ويقع النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر حديث البيهقي قال: صناع المعروف تقي مصارع السوء. أن تبذل المصالح تستفع عنك، ابذل اصنع المعروف تقي مصارع السوء، صدقة السر تطفي غضب الرب. فابذل هذه الأمور تحضر على النتيجة. إذا لا تتوقع أن تأتي النتيجة من الخارج من المستقبل، عليك أن تبذل أنت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بهم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذه الأحاديث عليك بالبذل، حتى لو النية صادقة جازمة هنا ستبذل ما في استطاعتك وراح تجد النتيجة. كذلك عالج الإنسان القضية استنساخ التفكير، حاول تقوي عزيمتك وتثبت، لا تتردد لا تضطرب، قوي العزيمة. لذلك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة في الطريق قال أبو بكر: يا رسول الله لو ضع أحدهم إلى تحت رجليه رآنا، قال: ما ظنك جثني الله تعالى. قوي العزيمة، قوي عزيمة، قوي عزيمة صاحبك واستوضع ذلك النبي. لا تستجد التفكير والاحتمال لو رآنا يحصل كذا ويحصل، قال: ما ظنك جثني الله تعالى، إن الله معنا. عالج المشكلة، عالج استنساخ التفكير. لما قال له عمر ما قال، قال: يا رسول الله تقول أننا نعتمد؟ قال: وقلت لك هذا العام. قطع الاسترسال التفكير حتى ما من نقضى إلى وقلت لك هذا العام. سهل قبلا فلك ثبت، فثبته بهذا. قال: له ربي وين يضيعني. عندما أتلقى يا رسول الله عندي يعني ابني أسمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ثبت على ما هو وقوي عزيم ثلاثة أهلك على ما هم عليه. وجاء في غزة حنين عندما فر بعض الصحابة وقف النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الصحابة قوي عزيمتهم، انطلق نحن قال: أنا نبي لا كلب ابن عبد المطلب، وانطلق بين هوازن والسهام في كل ناحية والحراب في كل ناحية على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحده على بغلته ومعه العباس ومعه أبو سهام الحارث. ويقول النبي ونزل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يحارب النبي لا كلب إلا أن اشترع. ثبت الصحابة قوى عزيمتهم. فإذا استفسرت عليك أن تقوي عزيمتك وتقوي عزيمة من معك وتثبت نفسك في غزة أحد. عندما حصل ما حصل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحابة إلي عباد الله، ما فر من معركة، قال: إلي عباد الله، إلي عباد الله. فأصبح منطلق في جبل أحد. قال الله عز وجل: إذ تصعدون وتلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فالشاهد من هذا أن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ما فر معهم، ثبت تحت قوي عزائم الصحابة وذلك بقي معهم بقي إلى أن انفرج الأمر في نهاية الحال. لذلك قال ربما يؤدي بك إلى ربما يهلك الإنسان اللي هو التفكير، مو بالقدر استثافي التفكير اللي هو ضعف العزيمة. لو فرض يروح لي واحد فيه قوة وكذا ما يقف أمام أحد وراح يقتلنا كلنا خلاص تسلم، خلاص ما يقدر يسوي، ما يقدر يسوي شيء. غير لما ادعو إلى سبيل الله تعالى يا سبيل ربك الحكمة والعباسة واسعى وكذا وراح نصر المسلمين في نهاية الأمر، نصر المسلمين وكذا. ثبت عزائم من معك وقوى عزيمتهم راح تشوف النتيجة.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
فلذلك هذه النقطة الرابعة اللي هو لابد أن تقوي العزيمة في مسألة معالجة الاستسهال في التفكير. ثم بعد ذلك عملك يغير شعورك، يعني أنت تشعر بالضعف تظاهر لأنك أنت ضعيف، شعورك الداخلي تغير. ولذلك خيل بأن أبو دجانة في غزة أحد أخذ يتبختر بين الصفين بإظهار العظمة وكذا حتى يشعرهم بالصغار والذل يشعر الأعداء. وذلك في حمراء الأسد النبي صلى الله عليه وسلم غزة أحد ما حصل حصلت نكبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم شعر الصحابة بالضعف حتى يقوى عزيزة النبي صلى الله عليه وسلم فعل أمرا حتى يغير شعوره قال معه شعروا بعداك الصحابة في أحد ولا شيء اللي فرت فعملك هو الذي يغير شعورك تظاهر حتى التظاهر تظاهر بهذا وراح ترى النتيجة. وذلك في غزة حنين أنتم ما عم فعل النبي صلى الله عليه وسلم غير شعور داخلي تغير عنده شعور الصحابة كانت نفس النص هذه اللحظة هذه لا مو هزيمة نص فذلك التظاهر كما يقال هذا يلهب العدو في مثله هذه الحالات التكبر في القتال هذا يلهب الآخر يلهب الطرف الآخر فتظاهر الأمر حتى تقضي على الشعور الداخلي. وكذلك من الطرق قال اشغل وقت فراغك حتى ما تسترسل في التفكير لا تجر مع وقت فراغ أنت تسترسل في التفكير وقتك ما تستغله إلا فقط في أفعال كذا اشغل وقت فراغ. وهذه الطريقة كانت بينها من النبي صلى الله عليه وسلم كيف في غزوة مريسيع عندما تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عبد الله بن أبي المنافق قال لأن رجعنا المدينة ليخرجنا الأعز منها الأذل وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم تكدر النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الكدر والهم وبالليل عن الصحابة قال لا سير أمرهم بالسير قال لا نسأل يعني لو واحد نزل راح يتكلمون هذا يتكلم وهذا يزيد وهذا يحط قال لا نمشي شغل أكثرهم بالمشي تعال الصحابة واحد تعبان خلاص ما يخلي يتكلم لكن لو جالس لا يتكلم لكن هو ماشي تعبان وماشي ما في مجال الكلام كله واحد خلنا تعال ما دخل تعبان فلا إلى أن وصلوا عند الفجر صار الفجر نزلوا على القول ناموا واحد ما في مجال يتكلم شغل وقت فراغ حتى واحد ما يستسلم بالتفكير فشغل النبي صلى الله عليه وسلم وفإذا أشغل وقت فراغك. وفي أحد ما علمتم حمراء الأسد حصل ما حصل وإذاك كثرة الغزوات حتى ما يحصل وقت فراغ في المدينة وكل واحد ينظر للثاني وهذا شو عنده وهذا ما عنده وهذا كذا فهي كثرة الغزوات كثرة الخروج وكثرة تشغل أوقات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك الشارع والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أمور كثيرة أن كان تجمع كل أمور اللي حثنا عليها الشارع تفعلها ما استطعنا تفعلها وإذا كيف حثنا عليها وإحنا ما نقدر نفعلها ما نستطيع فعل كل الأمور اللي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل واحد له لون كل واحد له طريقة وكل واحد يحب أمور معينة حتى إذا ما قدر فعل هذا أو ما استطعت تفعل آخر ما استطعت تفعل فينشغل كل وقتك لو أنت تفعل كل الأمور هذه يمكنه 100 مرة أكثر من وقتك هنا حتى ينشغل كل الوقت فحثنا على أمور كثيرة من تسبيح ومن صيام ومن قيام ومن فعل وإذا حثنا الشارع إذا كان واحد إنسان ما يستطيع الزواج قال عليه بالصوم يا معشر الشباب ما يستطيع منكم باء فليتزوج فمن يدفع عليه بالصوم فإنه له وجه لأن الآن إذا كان إنسان صايم خلاص ما في مجال استسال تفكير ما في تعبان يعان ومشتغله عنده شغل وعنده كذا وحر مثل حرنا مثل وضعنا على الكويت وما في مجال يفكر تعبان مرة واحدة لأنه صايم ما في أكل يلا حتى إذا كلا ينتظر مثل يأتي الله حتى ينام خاصة عنده بعد قيام وعنده كذا وعنده فحفح حتى ينشغل هذا الوقت بأعمال أعمال صالحة ويقعد النبي صايم المؤمن الذي يخاطب الناس ويصبر على خير المؤمن الذي لا يخاطب الناس ولا يصبر على أذاهم لأن يخاطب الناس أما اللي ما يخاطب الناس قاعد بروحه والإنسان دائما جالس وحده دائما يفكر ومن فكرة لي فكرة ومن مسألة لي مسألة هلا خاطب الناس والتأذى وتكدر من الأذى وتفعل وتدعو هذا وتكلم هذا وخاطب هذا وتنصح هذا وتأمر معروف وتنهى عن المنكر وتخالط خلاص وقتك الآن شغل قال المؤمن الذي يخاطب الناس ويصبع على خير المؤمن الذي لا يخاطب الناس ولا يصبع على أذاهم فهذا إذن هم كاك إذن حتى علاج استنساخ التفكير اللي هو شغل وقت الفراغ إذن لعلاج مسألة هذه النقطة الثالثة اللي هو استنساخ التفكير كيف تعالجها انظر إلى النتائج مصائب الناتجة من الاستنساخ في التفكير والإحباط اللي راح يصيب الإنسان فلا تنظر إلى أن المشكلة تعالج من الخارج فهو المصيبة ولا تنظر المشكلة تعالج من الخارج لأنه من قبلك أنت وقو قو العزيمة بقدر الإمكان ثم فعلك هو الذي يغير شعورك فعلك فعلك راح يغير شعورك داخل الظاهر راح يغير الباطن إذا فعلت ثم اشغل وقت الفراغ حتى تتخلص من هذا الاسترسال في التفكير. النقطة الرابعة اللي هو ضع حدا انتصار في التفكير ولا كذا ولا وضع حد كيف يعني واحد يصير صاحب أسف نزل قال احتمال ارتفع ونزل بعد قال احتمال ارتفع وكان بقينا دينار ونص نزل 10 قال احتمال يرتفع بعدين، ونزل 20 لا احتمال يرتفع، لين اخر شيء وصل الى 100 فلس. هيك ممكن تضحك قلنا بحاله معين، وصل نزل 50 دليل خلاص حتى ما يعني حتى نظره، حتى نظره الدنيويه حاول تعالج القضيه هذه. ضحك انتظر صاحبه صار جماعة وقام لا انتظر انا الحين بعد شوي خلص صار جماعة وهم انتظر بس يمر راحت يروح معه، ولا بيروح مع البر ولا بيروح مع البحر وينتظر لا حد وقت معين 10 دقائق ربع ساعة ما جه بكساس ينتظر حتى يمر الدوام وينتظر آخر بعدين اتصل لشوف ريال ناين كان مريض ما يقدر يكتب فيه وراح على الدوام الدوغية إيه خلاص حد معين ضع حد معين ما وصل توجه وانطلق. إذا هنا في مثل الحالة هذه إذا لابد أن تضع حداً، حد في شنو؟ في عدة أمور. الشاعر علمنا أن نضع حد للعمل اللي ما نجح فيه، ضع له حداً العمل اللي ما نجحت فيه حتى ما تشعر بالخسارة التامة. لو خسرت شيء بسيط مشكلة، لكن ما تحصل خسارة تامة. فضع حد لمثل لعدم النجاح. اتخذ القرار مثلاً في غزوة الطائف، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف، ما نزلوا على حكم، حاصر ما نزل، تأذى بعض الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرجوع. خلاص وضع حد، لا بد بالرجوع، أذن بالرحيم النبي صلى الله عليه وسلم. ضج الناس، ما لم يفتح علينا، ضج الناس قالوا اغدوا على القتال خلاص من صلاةين يستهدي على الله يموته. لا بد واحد حاصرنا مدة معينة ما فعل نفسه خلاص رجع. لا لا يا رسول الله، قالوا اغدوا على القتال، غدوا على القتال أثرت جراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غدا، قال إنا قافلون غدا إن شاء الله غدا خلاص راح نمشي. ضحك الصحابة وارتاح وشعر صاحب السرور انه خلاص راح انطلق. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لكم امس ما رضيتوا الان عندما صارت نجاحك. لا انت واحد، ما يجب تستلسل ما. لا انت واحد لمثل عدم النجاح، لمثل هذا في عدم النجاح. في غزوة مؤتة عندما حصل ما حصل سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمى قال الفراء، قال لا انتم فرارين، قال انتم كرارون، لستم بالفرارين لما انتم كرارون. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد من اكثر من طريق. وضع حد خالد وليد للقتال الآن هزائم، احتمال تصير هزيمة كبيرة، انسحب الجيش، هذا هو التصرف الصحيح. إذا ضع حدا لمثل هذه الخسارة، الاحتمال أن تحصل الخسارة. حتى هذا في الأمور اليومية، في البيع والشراء، ولا في نوع العمل، ولا أدرس أنا شدرس أدرس أصير إعلامي، ولا أروح إعلام وين في التلفزيون، ولا إذاعة، ولا صحافة، ولا كذا، ولا أصير مدرس، ولا طبيب، ولا تاجر، ولا لابد تضع حد وقت معين خلاص. يقول هذا ما تسترس، والله أنا احتمال لين على وقت التقديم ماني عارف شقد، ماني عارف شايف، لا واحد خلاص وانطلق. قول والله دخلت صار الكلية، لا والله ودي أحول كلية، احتمال أحول كلية ثانية، احتمال أنت لا تلتفت وراك، انظر أمامك خلاص، ضع حد لهذا التفكير. دخلت لا تنظر وراك، انظر ما هو أمامك حتى تنتهي. فإذا هذا ضع حد للعمل الذي لن تنجح فيه. النقطة الأولى. النقطة الثانية ضع حد للوقت. يعني إيش سافر أنا؟ بسافر أنا العمرة، ولا بسافر الحج، بسافر الطيارة، ولا بسافر السيارة. إذن حدد بسافر الطيارة حتى موعد الحج ما يروح عليك. ليه نفكر؟ لا والله احتمال راح لموعد الحج انتهى كل حاجة، ما في مكان الحج انتهى. خلاص حدد موعد معين حتى تضيع. بروح النزهة، بروح يعني في نزهة، يحدد وقت الخروج، متى تخرج؟ قال والله احتمال 9، احتمال 10، احتمال 1 بالليل. حدد وقت الفلاني نخرج، حتى الكل يتجاوب. خاصة انت باغي تطلع الساعة 10، قول راح نمشي الساعة 9، حتى الكل فهو تحدد وقت. قول يا جماعة ان شاء الله الصبح نتيمع، متى الصبح الساعة كم نتيمع؟ لا بتحدد وقت معين. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في غزوة تبوك. عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت الخروج، ما قال لابد ان تنتظر لين كلهم يجتمعون حتى اخرج. حدد وقت، اللي يدركنا يدركنا، ما ادركنا هو يتحمل. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما اتى كعب بن مالك ولا مراد الربيع ولا هلال بن اميه. كعب بن مالك غدا ما حدد وقت للاستعداد، راح عن الجيش، راح عن الجيش خلاص ما حدد وقت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حدد وقت، وصار النبي صلى الله عليه وسلم الحين يدركنا ما ادركنا ويتحمل النتيجه. ابو ذر نفس حد، ما قال ننتظر ابا ذر، لا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم. ابو ذر ما حضر، ما انتظر. ابو خيثمة ما انتظر، حدد وقت معقول يدركني. في قتل ابي رافع ابن ابي الحقيق، عندنا انطلق عبد الله بن عتيك مع مجموعه من الصحابه ودخل الحصن. يعني ما اريد ان اقص القصه، يمكن بس لكن الاشاره فقط الى موضوع الشاهد، ان اراد يقتل رافع بن ابي الحقيق مقابل الانصار اللي قتلوا كعب بن اشرف. فمجموعة من الأنصار قال يقتل أبا رافع بن أبي الحقيق. فانضمه عبد الله بن عتيك مع مجموعة من الصحابة، مع اثنين. فدخل الحصن، وإلى أن دخل الليل فدخل على
أبي رافع؟
قال أبا رافع. قال نعم. فضربه ما أصابه، صرخ أبو رافع
اختبئ،
ها ما شو اللي أتى وما في شيء مختلف. ثم عندنا سكن الناس الآن أخذ يلاحظ. قال أبا رافع. قال نعم ضربه. قال من هذا؟ هذا الصوت اللي مساع اللي صرخ. قال رجل يقتلني الآن، خرج من الصوت ضربه إلى أن صرخ أبو رافع فخرج بعد ذلك عبد الله بن عثمان، سقط من السلم ومن الدرج كسرت رجله. قال الصحابة انطلقوا، لا تنتظروني، انطلقوا حتى ما يقبضون علي، يقبض عليكم على كل واحد، خلاص موعد معين، ما أتنفر الآن آتي، انطلقوا، ما في انتظار. فلابد من تحديد وقت معين للذهاب للرجوع إذا حدد وقت في الخسارة، ضع حدا في النجاح والخسارة، ضع حدا للوقت، ضع حدا للعلاقات في العداوة ولا المحبة، ضع حد لهذه العلاقة، ضع حد لهذه العداوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرئ مسلم أن يهجو أخاه فوق ثلاث، حد على ثلاثة أيام فقط، يعيض هذا ويعيض خيره من الذي يبدأ بالسلام، ما يحل، ما يجوز، حرام. إذا حد ثلاثة أيام فقط في العداوة إذا بينك وبين أخوك والهجر، يعني حدا للهجر أكثر هذا ما يجوز، إذا ضع حد لهذا. ولذلك الله عز وجل وضع حدا للمطلقة أنها تعتد في احتمال رجوع زوجها إليها واحتمالك والمطاف إثربصي بأنفسنا ثلاثة قوة، أحدها ثلاث خيارات تنتظر رجوع العلاقة أو قطع العلاقة. الرجل اللي يحلف على زوجته كعداوة ما يأتيها أربعة أشهر، حد أربعة أشهر، الذين يقولون النساء تربصوا أربعة أشهر، هذا حد هذه العلاقة اللي العداوة كان بينه وبين زوجته أربعة أشهر فقط، أكثر هذا ما يجوز. ولقى النبي صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هونا ما عسى يكون غيظك يوما ما، ضع حدا لهذه المحبة، أقل المحبة بلا حدود، لا المحبة لها حدود، عسى يكون غيظك يوما ما، يمكن أن المحبة وتعطيه من قلبك في نهاية الأمر يصد عنك ويلتفل عنك وما يتعامل معك بشدة، تحرق نفسك لنا، لا تحرق نفسك من نهاية، ضع حدا لهذه المحبة حتى ما تكون نهايتها سيئة جدا، وابغض بغيضك هوا ما عسى يكون حبيبك يوما ما، ضع حدا لهذه العداوة، يمكن يوم ينسى حبيبك تكون انت غلطت عليه وتستحي تتذكر تلك الافعال اللي فعلتها، ضع حد لهذه العداوه، ضع حد لهذه المحبه. وذاك عائشه رضي الله عنها وضعت حدا لابن الزبير عندما تكلم في الحق وهو ابن اختها، وعندما اعطيت عائشه 400,000 اظن كما اعطاها من معاويه ولا كيف فصدقت في سبيل الله، فقال والله لا احجرن عليها، يعني سفيها ومؤمنين سفيها تحجب عليها سفاها هذه عندما تصدقت، فوصل خبر المؤمنين قالت والله لا كلمت، والله ما كلمت. الناس ما قاموا يلتفتون لابن الزبير، ومن المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم احد ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اليه في عهده ما التفت اليه، الناس هجروا كلهم يجروا ابن الزبير، ضاق ابن الزبير بهجر ام المؤمنين، اتى حاول ما سمحت حاول ما الى ان اتى اثنان من التابعين مع ابن الزبير، فكان يدخل على ام المؤمنين وبينهم حجاب، يدخلون لا لا بينه وبين الحجاب، قال ام المؤمنين ادخل، قال ادخلوا، قالوا لا ندخل كلنا، وكانوا هم غطيين مثل بشت اثنين وبينهم بشت شبير وبينهم، أنا ادخل كلنا، قال ادخلوا كلكم، ندخل كلنا، ادخلوا كلكم، دخلوا لما دخلوا احنا بينه وبين الحجاب من الستار، ابن الزبير دخل بالستار، اخذ يعانق من المؤمنين خالته، خالته يطلب منها السماح والتوبه والمغفره وكذا، وهم يبكون في الخارج وهو يبكي من الزبير بين يديه وهي تبكي، الى ان خلاص فكت الحلف هذا وحنثت، ولكن اعتقد 100 رأس أو 100 وليدة أو 100 رقيق لأنها حنفت رضي الله تعالى عنها، شأنها وضعت حدا حتى ما راح يتطاول على المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فإذا لا بد توضع حدا للعداوة والعلاقات هذا، كذلك ضع حدا للندم، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم، ضع حدا لا يحل بدء أن يهجر أخاه، ضع حدا كافي على الندم على ما فات، قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدث فوق ثلاث إلا على زوج، إلى غير الزوج حد ثلاث أيام ما تحد أكثر، حدها في الندم والحزن على ما فات، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، حد أربعة أشهر وعشرة أيام فقط على الزوج ما تزيد، وغير ثلاثة أيام ما تزيد على هذا، لا يحل ما يجوز له، فحد الندم حد على ما فات. ولذلك بعد غزوة أحد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع حد للندم والأحزان، بعث هنا دعاة 70 وهنا بعث 10 وذهب إلى المريسيع بن المصطلق وذهب حتى يضع حدا لهذا الندم اللي فات، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهذا الحد قال قل قدر الله ما شاء فعل، ضع حدا للندم قدر الله ما شاء فعل حتى تجعل نهاية لهذا الندم. إذن عليك أن تضع حدا لعدم النجاح في الأمر والخسارة، حدا للوقت،
حدا للعلاقات والعداوة، حدا كذلك الندم على ما فات. فإذا كل هذا حتى ما تسترسل في مسألة عدم وجود الحدود إلى أن ضيع لك أيام وضيع لك سنين وأنت في الحقيقة ما جعلت لك حد في مثل هذه الأحوال. وملخص ما سبق اللي هو الإنسان عليه أن يحافظ على يستخدم كما يقال قانون معدلات النسبة، ثم يحسن التعامل مع قدر المحسوم، ثم لا يسترسل في التفكير، ثم يضع حدا لأموره كما سمعت من الحمد لله رب العالمين.